عنق في قلب الحدث.
قال لي البرلمان يجب ان يرسل رسالة واضحة من خلال انعقاد اللجان المعنية بالقوانين الثلاث والنظر في كل تفاصيلها من ناحية الموضوع وتعديل ما يراه ممارسة صلاحياته كاملة وتعديل ما يراه من المواد المتعلقة بالمرض بالقوانين الثلاثة لتكون الرسالة واضحة للشارع المصري بأن البرلمان منذ 23 يناير أصبح هو صاحب السلطة التشريعية وأن لا أحد ينازعه هذه الصلاحية أيا كان. ليتأكد أيضا في المقابل أن الرئيس المنتخب الذي سيتم انتخابه من الشعب المصري كما تنص المادة 61 ستنتقل إليه الصلاحيات الكاملة فور انتخابه ليعود المجلس العسكري لأداء مهمه في حماية وتأمين وسلامة البلاد بعيدا عن العمل السياسي. هذه رسالة في مسؤوليتنا الآن أن تنعقد اللجان المعنية بالقوانين الثلاث وأن تقرر ما تراه من تعديلات واجبة في القوانين الثلاث لتكون الرسالة واضحة. شكرا سيد الرئيس.
شكرا السادة الأعضاء، هذه هي البيانات العاجلة التي قدمت لي طبقا للائحة قبل بدء الجلسة. السادة الأعضاء، بمجرد انتخابكم انتقلت السلطة التشريعية والرقابية كاملة إليكم، ولن يتهاون هذا المجلس في حقه في التشريع والرقابة وفقا للدستور، لن يتهاون هذا المجلس في هذا الحق. وعليكم أيها السادة النواب المحترمون أن تنظروا في هذه القوانين المشار إليها وأن تبدوا وجهة نظركم فيها في اللجان المختصة ولتناقش هذه القوانين في هذه القاعة قبل خروجها للرأي العام. وشكرا. والآن يطلب السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الكلمة فليتفضل.
يا جماعة تفضلوا خلاص عشان نتكلم. تفضلوا
بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله. السيد الدكتور رئيس المجلس، السادة أعضاء المجلس الموقر،
السادة وسائل الإعلام مصورون، كفى هذا، أعطوا الفرصة للسيد رئيس مجلس الوزراء ليلقي بيان.
جئت إليكم اليوم لأهنئكم بعضوية هذا المجلس، مجلس الثورة، المجلس الجديد في كل شيء. جئت لأشكر كل من ساهم ليأتي هذا المجلس. أشكر القضاة الأجلاء، أشكر الأمن، القوات المسلحة والداخلية ورجاله، أشكر الشعب الذي خرج في 25 يناير 2011، الشعب الذي خرج لاستفتاء على إعلان الدستوري في 19 مارس، الشعب الذي خرج في 28 و29 نوفمبر لبداية انتخابات مجلس الشعب. لابد لي أن أشكر الجميع لنصل لما وصلنا إليه. ولكن جئت لأتحدث على أمور معينة، ولكن اسمحوا لي أن أخرج عن النص بعض الدقائق. لا لا مش هقدر أكمل كده. لا لا لو سمحت
السادة المصورين تفضلوا خارج القاعة.
مش هقدر أتكلم كده.
السادة المصورون يتفضلوا خارج القاعة. خارج القاعة حتى نستطيع
استئناسه.
خارج القاعة.
أستأذن حضراتكم أن أخرج عن النص قليلا ثم أعود إلى الموضوع. أخرج لأقول سبحان الله سبحان الله أن أرى اليوم وجوها غير الوجوه. سبحان الله وقفت هنا لعهدين متتاليين، حضرت البرلمان الأول لي كان عام 82 و83، ثم البرلمان الثاني في 84 كان على أساس القائمة، ثم 87 ثم 90 ثم 95، والحمد لله خرجت لأرى ما سمعت ورأيته من بعد. اليوم أرى وجوه كثيرة كان الحديث عنها محرم، وجوه أخرى مناضلة أراها، القدامى استبعدوا لأنهم مناضلون صاحب كلمة، وجوه أهل فكر جاءوا لينضموا إلينا هنا، ثم أنا معكم، أنا ظلمت زيكم، ربما يقول البعض لماذا استمر 20 عاما، لأن كان كنت مظلوما لهم، الشخصية الذي رقيت في إبريل 85 نائب رئيس الوزراء ولم يرقى حتى إقامة الثورة آخر نائب رئيس الوزراء، استمر 20 عاما بين محافظا ووزيرا ونائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء، والوحيد الذي خرج من 120 وزير رئيس الوزراء لم يأخذ وساما ولا وظيفة ولا كلمة شكر. أخذت من الشعب. وربما يقول البعض لماذا هذا الظلم، لأنني التزمت كل الالتزام أن لا أعمل إلا ما هو بصالح العام. وسأذكر قلة قليلة حتى أعود بموضوع. رفضت تحويل الدين العسكري الأمريكي سنة 89 أن يكون دين تجاري، لأن الأمريكان كانوا يريدون هذا، ولو تم وقامت حرب العراق على الكويت ما وجد الأمريكان شيئا يرفعوا عن مصر كدين. كنت الوحيد وباقي من 6 2 توفاهم الله والأربعة رفضت هذا، وإلا لما قامت الحرب في أغسطس 90 والأمريكان حبوا يعطوا مصر شيئا من لم يجدوا هذا الدين. حينما علمت أن هناك بعض الأمراء يريدون أن يبنوا ما يسمى بمنهاج على جزيرة الذهب دون استئذان ودون الرجوع لأحد، أصدرت قرار رئيس الوزراء ب 144 محمية من أسوان إلى رشيد إلى دمياط لا يجوز البناء عليها ولا التصرف فيها، وأحد هذه المحميات يحاكم فيها البعض اليوم. الضرب قرارا بعدم البناء على الأراضي الزراعية ولا تجريف الأراضي الزراعية، كان التجريف يتم عمق متر
عشان بنأكل ولا نأكل شيئا، وكان مرفوضا تماما من الكل في المجلس، وعشان كده أصدرت قرار نائب حكم عسكري، وكان صاحب الأمر غير راضي على هذا، أصدرت قرارا عدم هدم الفيلات، فيلات في شوارع سمك الشارع، عرض الشارع 6 متر يبنى فيها أبراج، الآن لا يمكن لي أن أدخلها عشان الإطفاء. كانت بحث في حج سنة 95 227 واحد. في 96 لما جيت وجدت 200 من أعضاء مجلس الشعب، ليس أحد منهم. دقيقة واحدة.
سيد النائب المحترم لا تتحدث بدون إذن رئيس المجلس.
فصارت البحث عن 96 27 واحد، ولم يدخل عضو مجلس الشعب واحد، وآخر الأمر رفضت أن أرافق رئيس وزراء إسرائيل من مطار الأزهر، مطار النزهة في إسكندرية رأس كين، رفضت هذا وكان آخر عملي بهذا الأمر. ثم أعود للموضوع، كنت معكم يوم الثلاثاء الماضي حينما أثرتم في موضوع أنا معكم فيه، وأقول للأخ أكرم الشاعر أنا معك بقلبي وفؤادي، وأقول للكل الذين يعانون مثلك في هذا الجرم أنا معكم، وأكرر كما قلت يوم الثلاث يوم الأربع الماضي بياني للأمة، أنا تعويضات شهداء الثورة، شهداء مصر والمصابين، لا يمكن أن تقاس بأي شكل من الأشكال بتعويض مادي، مالي، وظيفة، سكن، ولكن لا تعوض إلا بالقصاص. القصاص، ولا بد لنا جميعا أن نتكاتف لنحقق هذا القصاص، ولا يقف القصاص أيها الأخوة والأخوات عند الدم النقي للشهداء. القصاص لمن نهب الأرض والمال والعرض، القصاص من حطم روح المواطن المصري وانتزع منه كل الخير وكل السماحة والرضا مما رأى ومارس عليه من ظلم. ولكن انتقل قبل ما أسرد ماذا فعلنا كحكومة في هذا الأمر، وأخاطب أبنائي شباب الثورة وكل الشيوخ ونحن منهم، أن ما تسعى له الثورة هي أن تحقق في النهاية العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية لابد أن تتحقق، ولكن لابد أن يصاحبها مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية فاعلة مستقلة، لابد أن يحكمها دستور به كل الحريات للمواطن بكل أبعادها، كل الحقوق الكاملة. ولكن أقول كيف يمكن أن نحقق أو نحقق كحكومة ومجلس الشعب خلال شهور قليلة قدرا من العدالة الاجتماعية؟ هل يمكن أن يتحقق دون أن يكون إنتاج؟ لأن العدالة الاجتماعية مش مجرد أن أنا أزود قدر أو أخلي فيه شيء من العدالة في توزيع الدخل المادي، بل لابد أن يكون تكلفة ونوعية التعليم أفضل، تكلفة ونوعية الصحة أفضل، الأمن أفضل، العدالة منجزة أفضل، كل هذا إجمالا يحقق العدالة الاجتماعية. ولكن فوق البداية العدالة الاجتماعية لابد أن يكون هناك إنتاج. الإنتاج كيف يمكن أن يتحقق؟ وترون ما ترون اليوم. أنا لا أعترض إطلاقا على أي مظاهرة في أي موقع سلمية وفي أي مكان في الجمهورية كمواطن مصري مش كمسؤول، ولكن هل ممكن لي أن يقول حينما يقول لي مطلب كمن سقط في انتخابات كذا في الصعيد، لماذا أخرج وأقف وأقطع السكة الحديد؟ كيف يمكن لأحد حينما يلقى أو يضرب بسيارة على طريق زراعي، وهذا أمر مؤسف ولا يقبله أحد، لماذا أترك طريق زراعي وأذهب لأخذ قطاع سكة الحديد؟ كيف يمكن لعاملين في قطاع معين معروف بالانضباط على مدى 50-60 سنة ثم ليطلب تثبيت في العمل الحكومي ثم يقف الهويس وحنيا حوالي 45 باخرة بها سياحة في الموقع ولا يخرج ولا يتحرك إلا إذا ثبت؟ من يفسر أن أنا أذهب إلى أرض الضبعة وكان هناك اتفاق بين الدولة وبين أفراد اللي كانوا زرعين بعض الحصلات فيه أو الأشجار التين بعشرة مليون جنيه واخدوا 6.5 مليون ثم بقى لهم 3.5، وفجأة أصبح القوة لابد أن أنا أعود وأخذ الأرض التي صرف عليها أكثر من 1 مليار جنيه خلال 15 سنة أن تكون حلما لبناء محطات نووية. أخيرا بالأمس خلاف في البورصة بعض الأفراد لشيء قد يكون خطأ أو صواب قرروا أنهم يبقوا في البورصة حتى الساعة 4 الصبح. لهذا أقول للشباب وكل وأعضاء مجلس الشعب لنتحرك الأمام لنحقق قدر من العدالة الاجتماعية. لابد أن يكون الشارع آمن. أنا أعلم وأنتم تعلمون أن قانون الإجراءات الجنائية في المادة 167 و168 بيجرم هذا إلى حد السجن المشدد، ولكن لا نريد أن نطبق القانون حاليا حتى لا يفسر أن هناك، لأن حينما تطبق قانون لابد أن تعتقل ولابد أن تذهب وهذا وذاك. لذا بأرجو من شبابنا أن يساعدونا لأنهم ليس لهم أي دور في هذا الأمر الذي يعطل العمل، لأن هذا الأمر حينما يتقدم الأمام فهو نجاح، هو نجاح الثورة. ندخل في الموضوع بقى. الوزارة دي حلفت اليمين يوم 7 ديسمبر، ثم شكلت كما وزعت على حضراتكم أوراق حاليا بلجان وزارية، مش لجان المعهودة بين إنما يكون عندنا موضوع عاوزين نضيعه ونديه اللجنة، لا، لجنة بتجتمع يوميا كل 4 أيام بتجتمع مع رئيس وزارة تقرر المقترحات المطروحات لحل مشاكل، إذن لابد أن تنفذ وتتابع. كانت على قمة هذه اللجنة هي لجنة رعاية أسر الشهداء والمصابين. نص وقتي في 45 يوم راح لهذا الأمر، ليس عطاء ولا منحة ولكن حق علي لهؤلاء. هذا قلته والتقيت مع كثير من الشباب، وكان أول إجراء بعد 3 أيام هو إنشاء ما يسمى بالمجلس الأعلى لرعاية أسر الشهداء والمصابين. وبعد 2-3 أيام أعضاء مجلس إدارة اعتذروا قالوا لا ما نقدرش نكمل. كانت المرحلة الأولى كده في الأيام الأولى كان الشباب واخد موقف من الحكومة، أي حكومة بدل جاي منين يبقى مش عاوزينها. طب جبنا مجموعة تانية برضو الأمين العام بعد 2-3 أيام اعتذر، ثم جبنا أمين ثالث. ولكن المهم كان همي الأول هو أننا كيف أتأكد من أن الحقوق، وزي ما قلت الحقوق دي حقوق ضئيلة إذا قرنت بحق الشهداء، ولكن هذا الذي تقرر. ولكن كنت أريد أن أتأكد أن ما تقرر نفذ. ففي حصر 775 شهيد تم صرف للكل ما عدا 16 14 وهذا هو أتركه للأمانة. ولكن عاوز أكرر أو أقول وأكد إن الأمر ذا لم يتم بسهولة، لأن المشكلة التي واجهتنا هو ما يسمى بإعلان الوراثة، لأن كان في عدد كبير، لأن ده شاملا 25 يناير ومسفيرو ومحمد محمود وأخيرا مجلس وزراء، وأرجو إن شاء الله يكون هو ده الأخير وأدعو الله فيصنع الأمر من خلال وزارة العدل أن يكون عملية الإعلان في دائرتين ويتم في نفس اليوم ودون أن يتحمل أي أعباء مقدم الإعلان، وده اللي خلى العدد. وال14 الفضلين من 575 شيكاته موجودة في وزارة المالية، ولو ذهب الآن هياخد الشيك بتاعه. وطبعا المبالغ قد نعترض عليها، وما يسمى بالعاش اللي هو وصل 1925 وكل ما يمكن أن يفعل هؤلاء فنحن راغبين في تقديمه. فيما يتعلق بالمصابين، وده أصل العدد كبير وخد وقت كبير وكان في ناس بتظهر قبل وبعد، لكن المهم الرقم المدقق والموجود حاليا هو 4625، واللي أخذوا نصيبهم 3883، وباقي 422 وشيكاتهم وزارة المالية ومستعدة من اليوم أن تأخذ أن تدفع أو تقدم هذا. أمر ثالث هو بالنسبة للإخوة المصابين، كان عرضوا أنهم يأخذوا وظائف، وحصل أنه عملية المسح لهؤلاء كان لابد أن احنا نتابع مؤهلتهم، أين يعملون، كانوا يعملون أم لا. وآخر ما وصلنا إليه بالأمس، وده كلام ده مش نتاج يومين ثلاثة، ده خلال شهر ونص، أنه الجهاز المسؤول أرسل حتى أمس قرارات تعيين 1465 واحد بعد استبعاد من تجاوز سن 60 أو هم أقل من سن 18 أو الذين يعملون أو الذين لا يرغبون أن يعملون. ليه؟ لأنه في مطلب آخر وهو موضوع القروض في الصندوق الاجتماعي، في 43 حالة أخذت قروض وفي 40 معروضة حاليا لأخذ قروض جديدة. وبالنسبة هذا بالنسبة للأبناء المصابين. أمر آخر في المصابين وهو موضوع المستشفيات، أن حددنا أن يكون هناك 52 مستشفى محددة أسمائها، وأن يكون في كل مستشفى وحدة تطلق عليها وحدة مصابي الثورة، أن يكون هناك كرت، هذا الكرت لابد أن يكون لا يرجع لأحد، ولكن حينما يذهب إلى المستشفى لابد أن يقابل بالحسنى ويتعامل معه. طبعا وزير الصحة أن يقدم بالإضافة لذلك 5 سيارات الإسعاف اللي تنقل البعض اللي هو غير قادر أن يصل إلى العلاج. وممكن أن يقال بعض الأمور من التقصير، ولكن هذا أمر بشري، ولكن في كل ما قلت، ولكن إذا كان أي بيان في شيء من الخطأ فأنا مستعد أن يعود على المسؤول الذي أرسل لي هذا يؤكد أن ما وصل إليه صحيح. وأما فيما يتعلق بالمعاملة المصابين، لو أي شكوى أنا برضو مسؤول على أن أنا أقدم ما يمكن أن تقديمه لهؤلاء حتى أشعر بالراحة وأنا بأدي مسؤوليتي. هذا الأمر أنا بس بقول الذي تقرر، وكنت حريص على أننا لابد أن أقدم لحضراتكم ما تم بالفعل. الشيكات
السادة النواب
الذي تقرر
من رئيس المجلس
الذي تقرر قبل ما أتولى، وهو 30,000 للشهداء، ومعاش بدأ ب 1500 بعد الزيادة وصل 1925. وفيما يتعلق بالمصابين اللي الإصابة في 5,000 اللي ما عندوش أي إصابة بس مجرد انه دخل المستشفى وسجل انه أصيب،
والذي أصيب بياخد 15,000. وفي حالات معينة حوالي 125 واحد منهم وهو اللي حصل له عجز رباعي بياخد 100% زي الشهداء، وقليل وهم اللي أصاب العرين بياخد 60% من هذا. هذا كلام تقرر قبل ما آتي، ولكن كان حرصي أن أنا أتأكد أن ما تقرر نفذ ونفذ كما أعلنت، ولكن أنا مستعد لأي جديد حينما يرى المجلس غير ذلك. هذا بالأمر اللي أنا حبيت أتكلمه في قضية، إذا كنت أكتفى على هذا، ولكن كنت أحب أكمل بقية المشوار ماذا فعلنا، والأمر متروك لحضراتكم.
السادة النواب يطلب الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، هل نكتفي الآن بالبيان الموجز في حق الشهداء والمصابين، أم يكمل بيان سيادة الموافق على أن يكمل السيد رئيس الوزراء بيانه كاملا؟ يتفضل ورفع يده. تفضل سيد الدكتور.
زي ما تكلمت على القضية الأولى وقضية رعاية قصر الشهداء، في قضية تانية وهي لجنة تانية وكانت في منتهى الأهمية، وهي قضية الأمن. كلكم شفتوا أو رأيتوا كيف وصل الأمر خلال العام الماضي بالنسبة للأمن في الشارع. كان لا يوجد أمن إطلاق. كنا حريصين كل الحرص حينما توليت أن أرجع إلى وزارة الداخلية، أن ألتقي بقيادات الداخلية، أن أوفق أولا في اختيار وزير الداخلية وهو اللواء محمد إبراهيم يوسف، ثم ألتقى بالقيادات، ثم بشباب الداخلية، ثم مرة واثنين، لكان الهدف هو كيف أعيد لهؤلاء الروح ليعودوا في الشارع. ومرت وكانت المتابعة لهذا الأمر يوم ساعة بساعة ويوم ويوم، وأعتقد أنه الأمر يرى المواطن بل الأجانب أن الأمن تحسن كثيرا عما كان موجود عليه من شهرين قبل كده. تفاصيل ما تم السيد اللواء وزير الداخلية ممكن أن يضيفوا التفاصيل، لأن الأمور كانت ليس يوجد أي أمن في الطريق الصحراوي ولا في المدن، والبؤر الإجرامية كانت بترتع في كل مكان، السيارات بتصرخ في يوم. هذه الأمور كلها تفاصيلها ونتائجها ممكن أن يتكلم عنها السيد وزير الداخلية. الأمر الثالث، وأرجو أن تبسطوا لي لأن هذا هو مستقبل مصر، وهو الوضع الاقتصادي والمالي، لأن ما وصلنا إليه ليس نداك السنة سنة الثورة، ولكن النهب الذي حدث وتوقف قضية إنتاج خلال 10 سنين سابقة هو اللي وصلنا إليه. وأذكر قليل من الأرقام عشان مصر لحد سنة 99 كانت الدين الحكومي اللي هو بيظهر في الموازنة واللي هو بيظهر ما يسمى بعبء خدمة الدين كان 147 مليار، وهذا حصيلة 20 سنة من 79 إلى 99. في 10 سنين الرقم ده زاد 6 أمثال ما كان موجود عليه، وصل إلى 857 مليار، 6 أمثال ما كان موجود في 99. وبالتالي نجد ان عبء الدين وصل ان يكون 105 مليار يكاد يكون ربع الموازنة. ونفس الامر فيما يتعلق بالجانب الاخر وعلاقتي مع العالم الخارجي، بان وارداتي كانت 17 مليار دولار سنة 99، النهاردة تجاوزت 50 مليار 3 أمثال. وارداتي يعني ايه زادت؟ يعني انتاجي وقف، وارداتي زادت لان انا بأعطي اموالي للخارج عشان يجيب منتجاته ليا، وبالتالي العمالة تضعف، البطالة تضعفت، وبالتالي البعض لما يقول والله احنا مبالغ في الشؤون الاقتصادية، لان الكلام ده كان في يوم ما ممكن ان يقال، لكن النهاردة الناس اللي قاعدة ايام ولا شهور دي هتبالغ ليه؟ طب نديكم رقمين ثلاثة عشان نعرف اللي بيقول ان الوضع احسن من كده. قطاع البترول هو قطاع المفروض ان هو يعطيه ولا يأخذ مني، نتيجة للعبث اللي حصل في سياسة البترول خلال السنوات التي سبقت. هل حد يصدق ان خلال العام الحالي الخزانة العامة بتعطي وزارة البترول 2 مليار جنيه كل شهر عشان يقدر وزارة البترول تشتغل؟ ليه؟ لانه وصل ان يكون مدينته للبنوك 60 مليار جنيه، فالبنوك مش عاوز يجيب اكتر من كده لان السقف الائتماني له خلاص. نعم مشاهد 300 دولار 300 مليون دولار. لو سمحت
النواب، من يريد الحديث تعقيب على حديث سيد رئيس مجلس الوزراء يطلب الكلمه من رئيس المجلس، فليتفضل السيد رئيس مجلس كتاب.
انا بدي بمجرد مثل ان الوضع كان يتطلب بان احنا نسرع الخطه في انه كيف يمكن ان قطار التنميه يعود الى القضبان. هو خرج العشر سنين اللي سبقت الثوره كان الهدف ان نجمد قضيه الانتاج ونتفرغ للنهج. نعم نعم معلش اكمل وبعدين
رجاء الالتزام حسن سير العمل في الجلسه حتى نشرب الماء.
وبالتالي كان لابد ان احنا نسعى الخطى في كيف التحرك، كيف نحجم الى حد ما الواردات دون ان تؤثر ذلك على مصروف الانتاج، كيف نجد تخفيض لعجز الموازنه. وبالتالي اجرينا اجراءات زي ما شفتوا في الورقه اللي وزعت عليكم، خفضنا هذا العجز ب 20 مليار جنيه. كيف نبحث عن موارد جديده، لانه ليس سرا كما قلت وبكررها تاني انه الغرب واخواننا العرب قرروا انه ما يدوش حاجه مصر. لامتى انا لا اعلم، لكن حتى اليوم رغم كل ما نسمع من كلام طيب لم ياتي مصر شيئا. وبالتالي كان لابد ان احنا نعيد اوراقنا داخليا عشان كيف نتحرك، كيف نؤتي بموارد دون ضغط على المواطن محدود الدخل، دون فرض ضرائب جديده ورسوم، ولكن بموارد متاحه لنا ونعيدها. كيف ننشط بعض القطاعات؟ احنا في خلال الشهرين اللي فاتوا ادينا قطاع التشييد 2 مليار ونص، لان التشييد ده بيشتغل وراه حوالي 90 مهنه للطرق والكباري والسلطه الصحي. كل الكلام ده يعني معدل مليار وربع في كل شهر. كيف يمكن ان نخفض الضرائب على بعض الافراد حتى يتمكن ان يعود لنا موارد وفي نفس الوقت النشاط يتحرك؟ اما الامر الرابع او في اللجنه بتاعت الثقافه العاطله، كل المشروعات اللي مصر اشتغلت فيها في العشر سنين السابقه للعشر سنين الاخيره دي توقفت. كيف يمكن لنا ان نوقف مشروع تنميه سيناء بعد ما اصرفنا عليها ما لا يقل عن 10 مليار جنيه باقامه على مدى 20 سنه 11,000 كيلو ارض مرصوفه وبناء 2 كوبري على قناه السويس بما حوالي 2.5 مليار جنيه، ثم دخول مياه تحت قناه السويس والدخول الى 70 كيلو داخل سيناء، ثم اقامه سكه الحديد من انطرة شرق الى بئر العبد. كل هذا يقف فجأة وحتى القضبان تزال وتضيع. نفس الأمر لقطاعات وترعة النصر، خرج منها حمام وصل إلى العالمين عشان نزرع 148,000 فدان وتوقف، والقناة حاليا لو زرتوها تلاقيها مليانة رمل. كيف يمكن أن نصمت لحوالي 1500 مصنع موجودين في العاشر من رمضان و6 اكتوبر هذا الكلام توقف لان الواردات زادت، اصبح التكلفه للمصنع اللي بينتجها اعلى بكثير من المستورد، لان المستورد فيه بضاعه رديئه ولكن هي قابله على انها. كل هذا الامر بنسعى ان احنا نحركه نقدمه الامام، لانه لا مفر لنا الا أن نتقدم من أموالنا ومن قدراتنا. ولهذا بأطار الثاني دعوتي لكل الشباب وللمجلس أن يساعد الحكومة في أن نعيد الشارع إلى الأمن وأمان الشارع، وأن كل من له مطلب ممكن أن نطلبه بكل الوسائل إلا أن يعطل وسائل المواصلات أو وسائل الإنتاج، لأن هذا ضرر على الجميع. وأؤكد بعد ما قلت من صعاب أن مصر بإذن الله، مصر الحضارة، مصر السلام، ستنجح وستقدم بشعبها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا سيد الأستاذ الدكتور هشام الزبرات. والآن نبدأ المناقشة. وردت لي طلبات كثيرة لاستفسار وطلب سؤال السيد رئيس مجلس الوزراء والقرار موجودون في القاعة، وسنبدأ طلبات وفقا لترتيب ورودها إلينا. حاضر، أسأل وزير الداخلية وهو موجود يقول لك لما يجي على فكرة. سيد الدكتور عصام العريان.
شكرا سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأمر أيها السادة الزملاء الزميلات أننا يجب أن ندرك وأن يدرك معنا رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء جميعا أن هذه أشقاعة تعبر بصدق عن إرادة شعبية حرة، وأننا ندرك أننا لن نستطيع أن نعوض أسر الشهداء بأي مبلغ من المبالغ المالية، ولكننا نرى أن إعلاء لقيمة الشهادة وحب الوطن والتضحية في سبيله أن الرقم الذي قامت الحكومة بصرفه لأسر الشهداء لا يتناسب أبدا مع قيمة هذه القيمة العالية، قيمة الشهادة في سبيل الوطن وفي سبيل الله. لذلك أطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يبادر بصرف تعويض آخر يناسب هذه القيمة، وليرتفع المبلغ كله إلى 100,000 جنيه لكل شهيد أو أسرة كل شهيد، بمعنى أن يضاف 70,000 جنيه لهذا الرقم. الأمر الثاني،
ليس المادة.
الأمر الثاني الرئيس،
لم أعطيك الكلمة حينما تتحدث. لا مش معلش، تفضل.
أريد
اتفضل اجلس.
أن يدرك
اتفضل اجلس.
الحكومة
اتفضل اجلس. لو خالفت قواعد الحديث سأطبق عليك اللائحة. اتفضل اجلس.
ونحن ندرك أنها في مهمة صعبة لفترة قصيرة ومؤقتة وبإمكانيات مهدرة مما سبق، فلتعلم الحكومة أننا لن يغمض لنا جفن ولن يهدأ لنا بال إلا إذا تم قصاص عادل بمحاكمات عادلة ناجزة لهذا الإجرام الذي تم في حق الشعب وفي حق هؤلاء الشهداء الأبرار والمصابين. فلتبادر الحكومة بأن تقول لنا ما رؤيتها لتحقيق هذا القصاص العادل، ولنبادر نحن أيضا كنواب بأن نتقدم بكل ما يمكننا من تشريعات لتحقيق أمرين. الأمر الأول هو استقلال حقيقي لقضاء عادل في مصر يمكن أن يحاسب على أي جريمة وفق المعايير القضائية العادلة. الأمر الثاني أننا كما سمعنا من السيد رئيس الوزراء،
اختصر يا دكتور عصام،
فورا أن هناك سياسة قائمة قديمة ولا زالت حتى هذه اللحظة هي المتبعة لعهد بائد. هذا العهد أهدر مقومات مصر، أهدر موارد مصر، أهدر قيمة ومكانة مصر. نحن نريد محاكمة سياسية لهذا العهد كل، ونريد أن يتم في هذا المجلس كشف كل الحقائق وليس سرد أمثلة قليلة كما قال السيد رئيس مجلس الوزراء. فليتحمل هذا المجلس مسؤولياته كاملة، وليكن الوفاء للشهداء أن نحقق ما ماتوا من أجله: وطن حر مستقل، شعب حر أبي، عدالة اجتماعية حقيقية، دولة الحق والعدل والقانون، هذه أمانة في رقابنا جميعا. إذا كانوا قضوا نحبهم في سبيل هذه الأهداف فلنتحمل نحن هذه المسؤولية لتحقيق الهدف الذي عاشوا وماتوا من أجله، وهو إسقاط نظام بائد مستبد ديكتاتوري فاسد مفسد، وبناء نظام عادل يحقق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. هذه مسؤوليتنا نحن كنواب وليست مسؤولية آخرين. أعلم يقينا أنه لن يتم هذا إلا بجهد ولنسابق في هذا الوضع إن شاء الله.
شكرا سادة النواب. يعني حتى يعني نستطيع أن نعطي أكبر عدد من حضراتكم الكلمة نرجو عدم الإسهاب، والكلمة لا تزيد عن دقيقتين. النائب المحترم محمد أبو هلالي، محمد أبو هلالي حزب المصريين الأحرار، محمد أبو هلالي تفضل.
شكرا سيادة الرئيس. نحن نقدر سيادتك ونجلك، وبعد انتخابكم رئيسا للمجلس مع اختلاف انتماءاتنا الحزبية نقدرك ونعتز بك ونحبك.
شكرا. تحدث في
المجلس. عفوا، جاء على لسان السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الذين يقومون بقطع الطريق سواء أخفقوا في الانتخابات أو أيا كان السبب الذين هم يعتقدون أنه مبرر لهم. أنا أقول يا سيادة الرئيس، هؤلاء يعبثون بأرواح الشعب وبمصالح الشعب، ولا بد أن نعلم ماذا تم من قبل الحكومة تجاه هؤلاء أيا كانت الأسباب. نحن نعلم يقينا أن هناك مشاكل في البوتاجاز وغير ذلك سنتحدث عنها في حينه، ولكن نريد أن نعرف ما تم عمله من قبل الحكومة تجاه هؤلاء الخارجين على القانون. نحن ضد الظلم أيا كان، وحتى لو كان الظلم من بعض فئة قليلة من أفراد الشعب تخرج على سيادة القانون وتعطل مصالح الشعب وتعبث بأرواح الشعب. شكرا لكم سيادة الرئيس.
شكرا. النائب المحترم عمرو عودة مستقل، سأقول الصفة الحزبية حتى تستريح. السيد عمرو عودة أين هو؟ تفضل. شفت جاء دورك إزاي؟ كنت تشعر أنك مضطهد، الدور عليك. تفضل تفضل، أدخل في الموضوع على طول مباشرة، أني أعزك وأجلك. يلا.
الموضوع مش موضوع فلوس أو الشهداء.
تفضل.
إنما الموضوع عندنا هو زي ما قال الأستاذ عصام، هي محاكمة سياسية اللي احنا هنعرف نجيب حقنا منها. محاكمة سياسية، هنجيب حق الشهداء، هنجيب حق كل من هو أظلم في هذا العهد وهذا النظام السابق. تاني حاجة، سيادة الوزير رئيس مجلس الوزراء قال لنا الأمن، الأمن غير متواجد بالشارع المصري. حوادث السرقات، هتك الأعراض، فندم انت معايا؟
تفضل تفضل.
البلطجة، استقصاء الشباب، هل نحن غير قادرين على إرضاء هذا الشعب؟ هل نحن غير قادرين على إرضاء الشباب اللي خارج من المجلس؟
تفضل سلسل، لا تطلب مني إجابة، أنا أدير الجلسة لا أبدي رأيا. تفضل.
احنا عايزين نخرج من الجلسة دي يا سيادة الفندم. صحيحة، إجابة صحيحة، طرد جميع الأطراف وأولا الشباب.
ماشي تفضل، قول مقترحاتك، مقترحاتك تحديدا.
تسليم السلطة لمجلس الشعب، تسليم السلطة التنفيذية لمجلس الشعب، لحضرتك
شكرا
أو لأي حد ممكن ينتخب من داخل مجلس الشعب.
شكرا. خلاص في حاجة تاني؟
شكرا.
السادة النواب، انا عندي تسلسل حضراتكم، يعني مثل للنظام واحترام اللائحة، سامشي طبقا لورود الكلمات الي. كلكم نواب محترمون وكلكم تستطيعون جميع الاسماء وردت الينا، اللي مش هيلاقي اسمه في الاخر هياخد الكلمة. دكتور مصطفى النجار، ايه السيد الامين العام، هذه الارقام مرتبة حسب ورودها. دكتور مصطفى النجار تفضل. الدكتور مصطفى النجار اتفضل يا استاذ عصام، اتفضل استريح. اتفضل يا استاذ عصام استريح، انا لم اخالف اللائحة. الان حينما تطلب اللائحة يكون الحديث ويكون المجلس او رئيس المجلس قد خالف اللائحة اثناء الكلام. لا لم يحدث، تفضل. طيب رؤساء الهيئة البرلمانية تفضل. دكتور مصطفى النجار ممثل الهيئة البرلمانية تفضل. اتفضل
السيد رئيس الوزراء.
اتفضل يا استاذ محمد، اتفضل اجلس.
السيد رئيس الوزراء، نعلم انك قد حملت بامانة ومسؤولية ربما لا يحتملها بشر، ولكن قد وضعك التاريخ اليوم في لحظة مسؤولية سيسألك الله عز وجل عنها. لا ننتظر من حكومتكم الكثير، لا ننتظر منها ان تقفز بمصر الى الامام، لانه ليس هناك وقت وهي حكومة انتقالية، ولكن ما نريده منكم الان ان تركزوا في امور لها علاقة بتحقيق اهداف الثورة. واهداف الثورة معروفة، اهداف الثورة حتى الان لم تكتمل. لا نريد ان نتحدث عن اشياء كثيرة، ما زال الفساد في كل الوزارات موجود، ما زالت بعض الاختيارات غير ملائمة للشارع المصري، لم يسقط النظام بعد وكل المصريين يعرفون ذلك. نريد من سيادتكم ان تنهوا ملف الشهداء والمصابين بحق، وليس عبر بيانات اعلامية يشكك فيها يعني اغلب المصابين واغلب الشهداء. نريد من حضراتكم ان تتعاملوا مع ملف المحاكمات بشكل اكثر جدية. نحن الان شركاء كبرلمان وكسلطة تنفيذية، انتم على رأسها ونحن مقدمون على انتخابات رئاسية. تستطيعون ان يكتب التاريخ اسمكم الان، وتستطيعون ان ينساكم التاريخ اذا لم تفعلوا ذلك. شكرا لسيادتكم، وننتظر منكم ما هو افضل.
شكرا. النائب المحترم عبد العزيز خلف. حزب الحرية والعدالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لكم سيادة الرئيس والإخوة الأعضاء. التحية لكم والمجد والخلود للشهداء الذين لولاهم بفضل الله سبحانه وتعالى ما كنا في هذا المجلس، وما كان السيد الأستاذ الدكتور كمال الجنزير أيضا في هذا المجلس معنا الآن ورجع بسلامة الله إلى الحكومة، وما كان السادة الوزراء الآن موجودين معنا في هذا المجلس. تحية وإجلالا لأرواح الشهداء والذين نحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى قبل أي تعويض. فالله يقول والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. سيادة الرئيس، احنا عايزين نظرة فعلا يعني تليق بمقام حينما نذكر الشهداء. انضم لأخي السيد النائب عصام العريان على ان يزاد على الاقل التعويض أسرة الشهيد 100,000 جنيه، اذا كان مجلس الوزراء صرف 30,000 فليكن 100,000 جنيه نستكمل باقي المبلغ. ثم لابد من تعويض ايضا معنوي، واقترح يا سيدة الرئيس لو وافقنا السادة الزملاء على ان تسمى هذه القاعة قاعة الشهداء. هذا طلب مني شخصيا، واتمنى من اخواننا ان يوافقون على ذلك، وايضا ان تقوم الحكومة مشكورة بوضع نصب تذكاري في مدخل مجلس الوزراء تخليدا لشهداء ثورة 25 يناير. ايضا ارجو من الحكومة ان تمتنع عن مخاطبات اللي بتتم بين السادة الوزراء بتتم بكلمة احداث يناير. ارجو ان تمتنع الحكومة عن هذا المسمى ولتتكلم عن ثورة شعب، ثورة 25 يناير. ايضا ارجو ان تصل الثورة الى وزارة الاعلام، وزارة الاعلام في وادي، خاصة القناة الفضائية المحسوبة على الحكومة، لا تعطي الشهداء حقهم في هذه الثورة. ارجو من الجميع ان يعطي الشهداء حقهم المنوط بهم.
شكراً.
وثم اجرهم على الله. شكرا لكم.
النائب المحترم فرج الله جد الله احمد، حزب البناء والتنمية.
السلام عليكم. شكرا سيادة الرئيس. انضم لاخواني الذين طلبوا محاكمات ثورية. المحكمة الثورية هي اللي هترد الحقوق لأصحابها. المحكمة الثورية وليست المحاكمات البطيئة التي نراها. أما الخوف من رد الأموال فده يعني خوف لا مبرر له. فأنا يعني بستأذن الزملاء وأقترح نقل هؤلاء الذين لهم أموال خارج البلاد أن ينقلوا إلى سجون الوادي الجديد وقرى. واستاذن برضو ابقى كده لمدة شهر مأمور وهرد ان شاء الله كل الاموال دي لمصر باذن الله، ومش هتثبتوا علي اي حالة تعذيب لان انا اعتقلت 15 سنة وعارف كيف تنتزع الاعترافات بدون تعذيب، يعني بدون اي اثر للتعذيب. وستأتي الاموال خلال شهر باذن الله. الامر الثاني،
تفضل.
الامر الثاني وهو بيان الحكومة في الامن. يعني انا اعجب ان الامن في ربوع مصر فعلا، يعني انا يعني ارى الامن في ربوع مصر ولكن ما لهمش دعوة. يعني انا اعبر عن محافظة زي محافظة اسوان بطولها وعرضها، يعني نسير فيها ونرى الامن ولكنهم قابعين. حتى موضوع انبوبة البوتاجاز الان تشعل حرب بين القبائل في أسوان عشان الأمن ملوش دعوة، وأظن هذا الأمر في كل محافظات مصر. فعايزين يعني إيه نبطل كذب اللي كنا بنسمع من الحكومات السابقة، الحاجة اللي تتقال بدون كذب. ليه الكذب اللي احنا كنا بنسمع زمان في كل البيانات الحكومية بيتكرر حتى الآن؟ عايزين من الحكومة من الجلسات الجاية تجيلنا بقرارات ما فيهاش كذب، مللنا الكذب. السلام عليكم.
شكرا. النائب المحترم عصام سلطان.
بسم الله الرحمن،
حزب الوسط الجديد.
شكرا سعادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا سأبدأ مما وزع علينا قبل بيان السيد رئيس الوزراء من مجموعة ورق لا ندري من الذي وجهه ولمن وجهه. فيش في حاجة خالص، حتى بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير مساء الخير مفيش حاجة خالص، وغير موقع من الخلف، وبالتالي لا نستطيع ان نرد على من ارسل الينا هذه الورقة. ربما هو ما بعتلها لناش اصلا. يعني هذه الورقة بدأت بسطر، السطر فيه بدأت الحكومة فور أداء اليمين في 7 ديسمبر 2011 بتشكيل كذا كذا كذا، واستطردت في كل التفاصيل. أذكر نفسي وأذكر الحاضرين جميعا بأن الجلسة الماضية يوم 24 التي عقدها المجلس الموقر كان أساس دعوة السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء المحترمين، أساس ذلك هو ما للمجلس من سلطة الرقابة على ما تم. وأذكر المرة أخرى من يوم 11 فبراير وحتى الآن حين يذكر السيد رئيس الوزراء إن صحت نسبة هذه الورقة له أنه مسؤول فقط عن 7 ديسمبر من أول 7 ديسمبر لغاية النهاردة، فإنه بذلك يكون قد أسقط المدة الأساسية والهمة والمستهدفة بدعوة المجلس الموجهة على لسان سيادتكم إلى السيد رئيس الوزراء. طيب هنعمل إيه؟ هنجيب حكومة الدكتور عصام شرف ولا هنجيب حكومة السيد شفيق؟ الدستور أو الإعلان الدستوري عالج هذه المشكلة، عالج المشكلة دي وقال لنا لما يجي السيد رئيس الوزراء يقول ما تسألونيش إلا من يوم 7 ديسمبر، نبص في المادة 56 من الإعلان الدستوري والمادة 57 اللي بتقول أن اختصاصات المجلس العسكري تنحصر في 10 اختصاصات منها السياسات وتعيين الوزراء وغيرها. ثم المادة 57
اختصار أستاذ عصام، اختصار لك دقيقتين زي أي حد.
ثم المادة 57 بتقول إن سلطات أو اختصاصات رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء في أول كلمة يشترك مع المجلس العسكري في السياسات وتنفيذها وغير ذلك. إذن إذا كان هناك حكومتان لا نستطيع الوصول لهما الآن لأن الحكومة الحالية تريد أن تحدد لنا تاريخ وهو تاريخ 7 ديسمبر ولا نستطيع الوصول إلى الحكومتين، فإننا نستطيع عبر لفظ يشترك إلى الوصول عن المسؤول الحقيقي عن كل السياسات لتنبسط إليها رقابة التشريع أو إليه رقابة التشريع المنوطة بهذا المجلس وهو المجلس العسكري، لأنه بنص المادة 57 مشترك مع الحكومتين السابقتين. ولذلك أنا لا أستطيع ولا أجد شيء أوجهه للحكومة الحالية التي لم يمر عليها شهرين ولا زالت حتى اليوم تتكلم في بعض التفاصيل، وأنا أنأى بنفسي أن أتكلم عن أرقام هي في نهايتها هزلية 30,000 و50,000 و20,000 في موضوعات أكبر بكثير من مئات الآلاف والملايين. ولذلك أنا أدعو المجلس الموقر لأن يدعو حضور لسؤاله.
شكرا. دكتور أسامة ياسين، حزب الحرية والعدالة.
فيما يخص القصاص للشهداء، رأينا القناصة يقتلون أولادنا يوم 28 في جامعة أمريكية، 29 في أسطح وزارة الداخلية، 3-2 من فندق شهير في التحرير، وهكذا في أحداث محمد محمود. حينما اقتحمنا مبنى أمن الدولة السابق وجد ملف للقناصة كامل مصنف فيه القناصة إلى قناص أول وقناص ثاني، فيه صور القناصة، فيه عناوين القناصة، وفيه تصنيف القناصة. حين سئل اللواء منصور العسوي عن هذا الملف أنكر وجوده وأنكر وجود القناصة. المعلومات التي لدينا أن هؤلاء يتبعون إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز أمن الدولة السابق. والسؤال الآن أين هذا الملف؟ وقد سلم إلى المحامي العام. إن كنا نريد قصاصا ممن قاتل أولادنا، ولماذا أنكر اللواء منصور العسوي وجود هذا الملف؟ ولمن يتبع هؤلاء الآن؟ نريد أن نفتح هذا الملف عن هؤلاء الذين يتقاضون أجورا من قوت أولادنا ثم يلتفتون غدرا ويقتلون أولادنا بين عيونهم. شكرا.
شكرا. النائب المحترم أحمد محمود عطلة، حزب الوفد.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. استاذنا الكريم، انا في يدي الان بيان سلم الينا في الجلسة السابقة بمعرفة السيد المستشار الوزير محمد عطيه، وفي يدي الان بيان اخر سلم او قد تلاه علينا السيد رئيس الوزراء. انا بسأل السيد رئيس الوزراء ان من فيهم اللي صح؟ هناك تعارض اصيل في البيانين. البيان الاول مثلا بيقول ان عدد الشهداء 779 شهيد. البيان الثاني اللي جابه السيد رئيس الوزراء النهاردة بيقول ان عدد الشهداء 775 شهيد. انا عاوز اعرف من السيد الرئيس هل في 5 شهداء صحيهم من الجلسة اللي فاتت لحد النهاردة؟ في حد صحي؟ طيب اذا كان ما فيش 5 صحي ولا حاجة، او كانت الحكومة عندها قدرة تصحي الموتى، هنسيب لها 6 اشهر تصحي بقية الشهداء. الحاجة الثانية، عدد المصابين في البيان السابق بيقول 3872 مصاب. عدد المصابين في بيان السيد رئيس الوزراء النهارده بيقول 4325 بفارق 453 مصاب. فهل في الثلاث ايام اللي فاتت دول في احداث تانية حصلت غير احداث ثورة 25 يناير ومحمد محمود ومسبيرو؟ اذا كان في احداث تانية مات فيها او اصيب فيها 453 واحد، هنسميها ان شاء الله احداث بيان الوزراء. مسألة بقى الاساسية في هذا الشأن، مسألة تعويض أسر الشهداء اللي هي موضوعنا النهاردة. سيدي الكريم، نحن هنا وسيادتك بالذات السيد الأستاذ الدكتور سعد الكلاتني ارتقى على هذه المنصة على أجنحة شعب صوت جميعه لتطبيق شرع الله، وليس هناك وقت أنسب لتطبيق شرع الله من بداية أول جلسة وأول مسألة تعرض في هذا المجلس. أولا حقوق الشهداء كالآتي: حق للشهيد نفسه، وده ربنا اللي ادهوله، أحياء عند ربهم يرزقون. أنا بتكلمش في ده، التكريم أخذوا الشهيد عند ربنا مش عندنا هنا، إنما لهؤلاء الشهداء آباء وأبناء وأسر ومن يعولونهم. تقدير ديت أو حق المصاب أو الشهيد حق ليس له هو،
وبناء عليه.
نعم، وبناء عليه أطلب أن يكون حقوق الشهداء التي تسلم إلى ذويهم ليست أقل مما قدره الشارع سبحانه وتعالى. لما حسبت قضية دية سيدنا والد سيدنا محمد أدرها الكاهنة أيامها بمئة ناقة، وده اللي أيده الشريعة الإسلامية، الذي يقتل خطأ أو ظلما له دية شهيد، ودية الشهيد 600 إلى 700 ألف جنيه. النهاردة نيجي على المصابين، السادة يقولون أن تعويض المصابين ما بين 5000 و15 ألف. أنا عايز أشوف الأرقام دي جت منين، وعايز أشوف 30 ألف دي جت منين، ما كانتش ليه 30 ولا 20 ولا 29 ولا 400 ولا مليون. هذا التقدير.
شكرا. النائب المحترم يونس زكي مخيون. النائب المحترم لا تستغرق في الحديث رسالتك. النائب المحترم يونس زكي مخيون، اتفضل اجلس، اتفضل اجلس. النائب المحترم يونس زكي مخيون.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلام موجه سيادة رئيس الجلسة، سيادة رئيس الوزراء، وزير الداخلية، سادة الأعضاء. كلام موجه لسيد رئيس الوزراء وزير الداخلية، إن أكبر شيء نقدمه للشهداء والمصابين وأن نحقق ما استشهدوا وأصيبوا من أجله، من تحقيق الاستقلال الكامل لمصر والتخلص من التبعية السياسية والتبعية الاقتصادية والتبعية في كل مجال، وتحقيق الاستقلال الحقيقي لهذه الدولة الكريمة. فلن يتحقق أي شيء من هذه المطالب في الانفلات الأمني وفي هذه الفوضى التي نراها. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما بدأ بالأمن، فقال صلى الله عليه وسلم: من بات منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافرها. بدون الأمن لن يتحقق أي شيء. وهناك من يفكر بنظرية المؤامرة، أن هناك من أتباع الوزير السابق أو السفاح السابق من يتولى الأمور في وزارة الداخلية لإفساد هذه الثورة وإنجازات الثورة ولوقوع الفوضى في البلد التي من خلالها لن يتحقق أي استقرار ولا أي تنمية ولا أي مطالب، وليتحقق كلام المخلوع إما أنا وإما الفوضى. أطالب بتنظيف هذه الوزارة من كل أتباع السفاح السابق، كما أطالب بنزول الأمن المركزي. الأمن المركزي يتجاوز عدده 300 ألف جندي مدرب أعلى تدريبات. هناك حوالي 5 مراكز تخصصية لتدريب الأمن المركزي. هناك 14 فرقة في الأمن المركزي، منها فرقة القناصة، فرقة المدرعات. أين الأمن المركزي؟ لماذا يقبح في المعسكرات؟ أين هو الذي كنا نرى أرطال من هذا الأمن في الانتخابات السابقة للتزوير ولاعتقال الشرفاء؟ أنا أطالب بنزول الأمن المركزي، بدل من أن يكون في السابق كان للمحافظة على النظام الفاسد البائد، أطالب بنزول الأمن المركزي للمحافظة على أمن المواطنين الشرفاء وللمحافظة على مكتسبات الثورة. إن أنا أطالب بنزول عربات الأمن المركزي وأفراد الأمن المركزي في كل مركز شرطة، يكون هناك 5-6 عربيات.
شكرا سيادة النائب. النائب المحترم الدكتور حلم الجزار، وبعده الدكتور محمود السقا. تفضل يا سيادة الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ كلماتي بترحيب
سيد رئيس مجلس الوزراء قال له منوفي وانا منوفي زيه فبالمناسبه يعني عاتب عليك يا سيد الرئيس.
تفضل.
لعل عاتب محمود عواقبه. انا يعني بقال لي في الثلاث جلسات السابقه ابعث ولا يعني ينادي على اسمي. عفى الله عما سلف ونحن هي ابناء يعني لسه جديده.
جاء دورك.
ماشي.
كان اولى بك ان تجلس هنا حتى لا استطيع ان انظر اليك.
الموضوع حق الشهداء لن ازيد يعني عليه.
تعبت هنا ما فيش فايده. جيت هنا برضو خدت الكلمه لما جيت هنا.
اتفضل. الناس بدي تتم دلوقتي.
اتفضل يا دكتور. اتفضل.
حق الشهداء لن ازيد عما قاله الزملاء، لكن هناك حق للمجتمع يجب ان نعطيهم من درس الشهاده. هل وزير التعليم موجود؟ انا لست ادري هل موجود ولا لا. طيب في مناهج التعليم لابد ان يضاف درس اجباري يعني في درس القراءه زي ما كنا بناخد زمان قصه الثوره، وكل محافظه يصدر لها ملحق مع قصه الثوره هذه، محافظه كذا فيها شهداء فلان وفلان وفلان، ونختار شخصيه متميزه من هؤلاء الشهداء حتى تسري روح هذه الثوره من خلال اجيال وخلال تعليم معلوم، ونضمن ان روح الثوره تستمر، لان مش روح الثوره فقط هتستمر بالمظاهرات ولا بالاعتصامات، روح الثوره تستمر بتاصيل هذا الامر في المناهج الدراسيه. فارجو من وزير التعليم وطالما هو غائب فالسيد رئيس مجلس الوزراء ممكن ان يرشده الى ذلك. وكل شخصية اختلف فيه شهداء عندهم 18 سنة دايما بتاع ثانوي او بتاع ابتدائي، ننسخ الموضوع. ولجنة التعليم ايضا لابد ان تقدم اقتراحاتها في هذا الشأن، وسوف اتقدم باللجنة ببعض التصريحات وبعض الاقتراحات. بالنسبة بقى وزير التضامن الاجتماعي موجود؟ جميل. باش تضامن اسمه ايه؟ ايا كان معلش. المهم في رسالة وزعت يا سيادة الرئيس بتقول ان مخزون مصر من البوتاجاز قارب النفاذ بغير على المحمول وارسل كثيرا، هل حقيقي ولا هي بلبلة في المجتمع؟ و
يا دكتور حلمي الحديث الان عن حقوق الشهداء، وسنخصص جلسة كاملة لأزمة البوتاجاز والبنزين والسولار وغيره، سوف نخصص جلسة كاملة لهذا الغرض. دكتور محمود السق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أعضاء هذا المجلس الموقر، الحقيقة أنني تمزقت مرتين وحزنت مرتين. المرة الأولى حين مثل هنا السيد الوزير وقال بيانا بالأرقام وحاول أن يشتري ثمن الشهادة بالرقم، وهذا مرفوض عند رب العالمين وعند الناس أجمعين، لأن الشهيد مكانه وقبل شهيدا على أرضها دعا باسمها الله واستشهد، ولولا دماء الشهداء كما قلت من قبل ما كان لنا هذا المجلس، فأي جزاء يقدمونه له؟ السيد رئيس الوزراء اليوم تكلم عن القصاص، وبالمناسبة أريد أن أقول للناس جميعا اللي بيتكلموا دايما يقولوا القصاص، لا، هي ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب، لأن هذا كلام أنزله الله سبحانه وتعالى وإن أنزلناه قرآنا عربيا. هذه واحدة. والثانية سيد الرئيس، السادة الأعضاء، أنا أتصور أن الشهيد في عليين حينما يستمع أن ثمنه بكذا وكذا برقم كذا ألف وكذا معرفش إيه، وكأنه ينادينا من عليين في مقعد صدق عند رب العالمين يقول فيما احتشادكم هذا لتأبيني، أنتم أحق بتأبين الورى دوني، لأن القضية قضية الآن كيف نبني مستقبلا لهم. وبالمناسبة سيد الرئيس، حضرات الأعضاء لسه جاي من محكمة أصلية كلها في العدالة طبعا.
تفضل يا سيادة المستشار.
مسألة في منتهى الأهمية وسأكتفي بهذا، مسألة مهمة جدا، أن القوانين والقرارات التي أصدرها المجلس العسكري باطلة بطلانا مطلق، والقاعدة الأزلية تقول ما بني على الباطل إلى يوم القيامة باطل. أدعو ولذلك نتساءل كل القرارات التي أخذوها حين ولد المجلس التشريعي بيسموها بعض القانون وفلسفة القانون إبس فاكتو تنتهي كل اختصاصاته، ومن هنا كل ما جاء من يوم مولد هذا المجلس كلها باطلة وإلى آخر هذا المعنى في مسائل البطلان. في برضو شيء أنا بيؤلمني برضو الشيء الأخير يعني
أيوة.
المجلس الاستشاري لماذا هو باق يوما أو بعض يوم؟ ليه مجلس الاستشاري؟ من أسسه؟ من قال بتشكيله؟ وعايز يعمل ايه؟ مجلس الشعبي موجود وموجود في كل شيء.
شكرا شكرا دكتور السفقة. والآن ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة ونعود لمعاونة الحديث إن شاء الله.